تعبير أن عليه السلام آخر وقت العشاء هو ثلث الليل ولا تجزي الصلاة بعد ذلك ولا تجزي ولا يجزي ما أتى به المكلف بعد ذلك لكانت صريحة، لكنها ظاهرة كالصريحة وليست صريحة. هذه الرواية الأولى وقد مرت. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار في الجزء الرابع صفحة 200 أبواب المواقيت
21
الباب 21 الحديث الرابع قال محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن معاوية ابن عمار، يعني الشيخ الصدوق يروي هذه الرواية بطريقه عن معاوية ابن عمار، وذكر الشيخ الصدوق طرقه إلى من نقل عنه في من لا يحضره الفقيه في المشيخة مر ذلك مرارا، ونقل صاحب الوسائل مشيخة الشيخ الصدوق في الفائدة الأولى من الوسائل في الجزء 30 بالنسبة إلى طريق معاوية بن عمار في صفحة 101 الطريق قال وما كان فيه عن معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي، يعني الصدوق الأب، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما كلاهما ثقة، عن سعد بن عبد الله والحميري كلاهما ثقة جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي مولى بجيلة. الطريق صحيح لا مشكلة فيه. طرق الشيخ الصدوق إلى الكتب التي نقل عنها في المشيخة هذه الطرق لم يوردها الشيخ الصدوق مرتبة، ذكرت ذلك سابقا، ورتبها صاحب الوسائل وهو قد اعترف بذلك. صفحة 22 قال واعلم أن الصدوق قد أورد الأسانيد بغير ترتيب فيعسر تحصيل المراد منها لذلك، يعني بسبب عدم الترتيب، يعني عندما تبحث عن طريق راوي من الرواة والطرق كثيرة فيصعب عليك أن تحصل طريقه إلى الراوي، وقد أوردتها أنا مرتبة على ترتيب الحروف مقدما للأول فالأول. طبعا توجد ثمرة، جزاه الله ألف خير، لكن توجد ثمرة من مراجعة مشيخة الشيخ الصدوق بدون ترتيب، سأعود لها في يوم من الأيام عندما يأتي المورد أعود لها. توجد ثمرة، أحيانا يوجد اشتباه في ذكر اسم الراوي بين المشيخة وبين من لا يحضره الفقيه وبين الكتاب، هذا الاشتباه لا يتضح إلا بمعرفة طريقة الشيخ الصدوق في إراده المشيخ. الشيخ الصدوق كأنه غالبا لم يكتب المشيخ مقدما، وإنما كتب المشيخ بعد أن أكمل الكتاب، وطريقة كتابته للمشيخ غالبا أنه راجع من لا يحضره الفقيه، فكلما وقع بصره على اسم راو من رواته ذكر طريقه إليه. إذا عرفنا ذلك حينئذ يرتفع الالتباس ببعض الرواة، مثلا قال مثلا في المثال على ما في بالي الآن، قال في المشيخة وطريقي إلى النعمان كذا ذكر الطريق. لا يوجد هذا الاسم في من لا يحضره الفقيه، يوجد علي ابن النعمان، ومن هنا يقع الاشتباه. لكن عندما تعرف أن طريقة الشيخ الصدوق هي هذه، وأنه عندما راجع من لا يحضره الفقيه كتب بحسب تسلسل الرواة في الكتاب، تعرف أن مقصوده بطريقه إلى النعمان هو علي بن النعمان. طبعا هناك لابد أن نعرف أنه أين هو الاشتباه، في المشيخة أم في من لا يحضره الفقيه؟ في هذا المورد قيل إن الاشتباه في من لا يحضره الفقيه وليس في المشيخ. توجد ثمرات متعددة على مراجعة مشيخة الصدوق بغير ترتيب، توجد ثمرات كما توجد ثمرة على الترتيب. الترتيب يسهل عليك المراجعة، لكن عدم الترتيب فيه ثمرات مهمة جدا تتضح عند وجود بعض المشاكل إذا جاءت في محلها نعود لها إن شاء الله. عدم الترتيب بحسب الحروف المقصود هو ليس مرتبا، ليس مرتبا تماما في المشيخة. إيه أحيانا يذكر في الأثناء يورد اسمين ويتذكر ثالثا بينهما فيورده بينهما، أحيانا لا يقع نظره على اسم فيورد الاسم الذي بعده، ليس بالمسح التام. هذه الرواية صفحة 200 الحديث الرابع الباب 21، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار في رواية أن وقت العشاء الآخر إلى ثلث الليل، أن وقت العشاء الآخر، لا في الرواية هكذا، هذه صحيحة، هاي صحيحة معاوية بن عمار لم تقل إن آخرة، صحيحة زرارة قالت وآخر وقت العشاء ثلث الليل، هذه صحيحة قالت إن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، هذه بعد ظاهرة ليست صريحة ولا كالصريح. طبعا الطريق لا مشكلة فيه كما قلنا، ومعاوية بن عمار هو الدهني، ودهن من بجيلة، فرع من قبيلة بجيلة، ثقة كان وجها من أصحابنا كبير الشأن. الرواية الثالثة موثقة معاوية بن وهب في الجزء الرابع صفحة 157 أبواب المواقيت الباب العاشر الحديث الخامس، قال وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. إذا رجعنا إلى رواية رقم 4 وبإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، رواية رقم 3 وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، رواية رقم 1 ورواية رقم 2 عن الشيخ الكليني، فمرجع الروايات من 3 إلى 5 إلى ذيل الرواية رقم 2 قال فيها محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب، فبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة يعني الشيخ الطوسي يروي الرواية عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، وطريق الشيخ الطوسي للحسن ابن محمد ابن سماعة مذكور في الجزء 30 من الوسائل صفحة 138، الطريق الثاني صحيح، والحسن ابن محمد ابن سماعة واقفي ثقة. عن محمد ابن أبي حمزة أي محمد ابن ثابت الثمالي، قال الكشي نقلا عن حمدويه في رواية معتبرة السند أنه ثقة فاضل، الكشي ثقة وحمدويه ثقة، وحمدويه قال إن محمد ابن أبي حمزة ثقة فاضل. مضافا إلى ذلك روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح. عن معاوية بن وهب هو البجلي أبو الحسن ثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله في مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. هذه الرواية أيضا من أدلة البحث في الجهة الأولى، من أدلة الدليل القائل بأن أول وقت صلاة العشاء هو سقوط الشفق من حيث المبتدأ الجهة الأولى. ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء إلى أن قال: ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء إلى أن قال: وما بينهما وقتون. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن جبرائيل عليه السلام حينما جاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الأولى أمره بصلاة العشاء حين ذهب الشفق. هناك عالجنا مورد التعارض بين هذا المضمون وبينما دل على أن أول وقت العشاء هو الغروب، عالجنا ذلك. تقريب الاستدلال هنا في هذا المقام في الجهة الثانية أن جبرائيل عليه السلام حينما جاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الأولى أمره بالصلاة بصلاة العشاء حين ذهاب الشفق، ثم في المرة الثانية أمره حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: وما بينهما وقت، أي أن مبتدأ وقت صلاة العشاء هو ذهاب الشفق ومنتهى الوقت هو ثلث الليل. فهي ظاهرة في أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى إلى حين ذهاب الثلث، لكن يمكن أن تناقش هذه الرواية بأن جبرائيل عليه السلام في المرة الثانية جاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بالصلاة حينما ذهب ثلث الليل. ماذا قالت الرواية؟ ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء. وهذا ظاهر على الأقل في وقوع صلاة العشاء في المرة الثانية بعد ذهاب الثلث لا قبل ذهاب الثلث، لكي تدل على أن الثلث هو منتهى وقت صلاة العشاء. هذه الرواية يمكن أن تناقش، فلا يبقى لدينا دليل على أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى هو ذهاب الثلث إلا صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن عمار، وهما كافيتان. لو كانت رواية واحدة كافية، لو كانت رواية واحدة كافية تدل على المطلب، لكن توجد روايتان صحيحة زرارة ظاهرة كالصريحة وصحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى هو مضي الثلث الأول من الليل، وهذه الرواية الثالثة لا ضرورة لوجودها. ناقشنا فيها أو لم نناقش، لكنها مناقشة، لأن جبرائيل جاء للرسول حين ذهب الثلث، والمفروض لو كان وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى إلى مضي الثلث أن يأتي قبل ذهاب الثلث. فهي إذا لم تكن على خلاف المطلوب أدل ليست صالحة للاستدلال بها على أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى هو مضي الثلث الأول من الليل. تتكلم لعل هذا يرجع إلى بقية المفردات، تتكلم الرواية عن وقت الصلوات جميعا، تتكلم عن وقت الصلوات جميعا. هذا قرينة، قرينة على أن المراد هو وقت المنتهى بالنسبة إلى صلاة العشاء، لكن توجد قرينة مخالفة تضطرنا لحمل هذه العبارة على بقية المفردات. هذه القرينة المخالفة أنه أتى حين ذهب ثلث الليل، حين ذهب ثلث الليل، واضح الفكرة؟ فلا لا تكون راجعة على خصوص وقت صلاة العشاء، بل تكون راجعة إلى بقية الصلاة، مضطرين لهذا الحمل.
شيخنا بالنسبة نقول أنه ما بينهما وقت، بينهما وقت بين المغرب والعشاء مشترك
لإقامة الصلاة. لا، يتكلم عن كل لكل صلاة جاء للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، أراد أن يبين أن ما بين المرتين وقت. جيد، إذا عرفنا هذا فكيف نجمع بين هذه الروايات التي بعضها كالصريح في أن منتهى وقت صلاة العشاء هو مضي الثلث الأول من الليل، وبينما دل صريحا على أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل؟ جاء في موثقة أبي بصير وأنت في رخصة إلى نصف الليل، بعد هذا صريح، وأنت في رخصة إلى نصف الليل. هسه خلاف الفضل بحث، خلاف الأفضل بحث، لكن أنت في رخصة، هذا صريح. وجاء في صحيحة عبيد بن زرارة إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل. وجاء في صحيحته الأخرى ومنهما صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل. هذا مضافا إلى أطلاق الآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة وصحيحة عبيد بن زرع. فكيف نجمع بين الطائفتين؟ المرحلة الأولى ماذا نفعل؟ نحاول أن نجمع بين الطائفتين جمعا عرفيا إن أمكن. كيف يجمع بين الطائفتين جمعا عرفيا؟ بأن نؤول الظاهر بقرينة الصريح. الطائفة الأولى صريحة، الطائفة الأولى صريحة، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، والطائفة الثانية ظاهرة في المطلوب، فنحمل الطائفة الثانية على الأفضلية، فنقول المراد بالروايات التي حددت وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى إلى مضي الثلث الأول من الليل على أن ذلك هو الوقت الأفضل، يعني الأفضل المبادرة إلى صلاة العشاء قبل مضي الثلث الأول من الليل. هذا هو جمع عرفي. لكن يمكن أن يقال أن الصحيحة الأولى كالصريحة آخر وقت العشاء، صحيحة زرارة ماذا قالت؟ قالت آخر وقت العشاء ثلث الليل. قد تناقش في ذلك، طبعا هي كالصريحة وليس الصريحة، قد تناقش في ذلك وتقول هي كالصريحة، فماذا نفعل؟ طبعا توجد رواية مؤيدة وقرينة على حمل الطائفة الثانية على الأفضلية، إذا قلت وناقشت بأن الطائفة الثانية صريحة أو كالصريحة، توجد رواية، هذه الرواية تصلح أن تكون قرينة دالة على الجمع بالأفضلية. هذه الرواية في الجزء الرابع صفحة 185 الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث رقم 9. وعنه عن الحسين بن هاشم، وعنه رواية رقم 8، وعنه رواية رقم 7، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، يعني وعن الحسن بن محمد بن سماعة، يعني الشيخ الطوسي يرويها عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، الحسن بن محمد بن سماعة واقفي ثقة، وطريق الشيخ الطوسي إليه معتبر، الطريق الثاني صحيح. الحسين بن هاشم واقف في ثقة، عن ابن مسكان عبد الله ابن مسكان الثقة المعروف، عن الحلبي مشترك بين جماعة كلهم ثقات، أشهرهم محمد ابن علي وأخوه عبيد الله ابن أبي شعبة الحلبي، فالرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع. فمعناه عندما قال الإمام في أول الأمر العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، أن كلاهما كلا الوقتين مجزن، لكن الوقت الأول أفضل من الوقت الثاني، فالوقت الثاني فيه تضييع للفضيلة للأفضل. هذه الرواية قرينة على صحة الجمع بالأفضل. إذا لم تقبل بذلك فنقول إن كلتا الطائفتين صريحة في المقام، فماذا نفعل؟ الخطوة الأولى، قد يقال أن الطائفة الثانية ساقطة عن الحجية رأسا. لماذا؟ لأنها تخالف الإطلاق القرآني، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. لكني قلت إن المراد بأن ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض جدار، إنما تسقط الرواية المخالفة للقرآن، لأن القرآن الكريم قطعي الصدور، والرواية ولو كانت حجة تبقى ظنية. ففي مقامنا القطعي الصدور هو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أما تفسيرها بأن غسق الليل هو منتصف الليل فقد جاء في روايات، ويبقى هذا التفسير ظني، فلا معنى لأن نقول بأن الرواية المخالفة للإطلاق القرآني المفسر بالروايات تسقط عن الحجية. لو كانت مخالفة للإطلاق القرآني بدون ضميمة التفسير فنعم تسقط عن الحجية، لكن هي مخالفة بضميمة التفسير، بضميمة تفسير غسق الليل بأنه منتصف الليل، هذا جاء في صحيحة زرارة وصحيحة عبيد بن زرارة. إذا قلنا بصحة مبنى وثاقة مشايخ الثلاثة، صحيحة عبيد بن زرارة صحيحة على هذا المبنى، فحينئذ لا نقول بأن روايات الثلث تسقط عن الحجية. فماذا نفعل؟ نذهب إلى المرجحات إذن، فنقول بأن الطائفة الأولى مرجحة على الطائفة الثانية لأنها توافق الإطلاق القرآني ولو بضميمة التفسير. لا مانع هنا من أن نأخذ بالتفسير، الموافقة للإطلاق القرآني يكفي فيها ضميمة التفسير، فترجح الطائفة الأولى الموافقة للإطلاق القرآني لإطلاق الآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة وصحيحة عبيد ابن زرارة، فتكون النتيجة لصالح رأي المشهور. إذا لم تقبل بهذا المرجح على فرض نتنزل، فهل تصل النوبة إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة أم لا؟ نقول القول بانتهاء الوقت عند مضي الثلث مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعائشة ومالك، فلعل الروايات التي قالت بالثلث قد صدرت تقية، لكن هذا المرجح بعيد لأن القول الثاني وهو القول إلى منتصف الليل مروي أيضا عن عبد الله بن عمر وهو سابق للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الباقر. روايات الثلث، روايات الثلث صحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر، وصحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا صحيحة معاوية بن وهب، وعبد الله بن عمر سابق لكلتا الروايتين، يعني سابق لعصر الإمام الصادق بل والإمام الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. فحينئذ كان بإمكان الإمام أن يحتج بأن عبد الله بن عمر أيضا يقول بالنص فلا يحتاج إلى التقية، فالمرجح الثاني بعيد. إذن إذا أخذنا بالمرجح الأول كفانا، وهو أن الطائفة الأولى موافقة لإطلاق الآية الكريمة، إذا لم نأخذ كيف تكون النتيجة؟ تتساقط كلتا الطائفتين ويكون المرجع هو الإطلاق القرآني المفسر بصحيحة زرارة وعبيد ابن زرارة. بقي شيء، أن الشيخ الطوسي في الخلاف استدل بمطلب آخر، استدل بأن الإجماع قائم على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمضي الثلث. فما معنى هذا الإجماع؟ كيف يكون هذا الإجماع؟ والمفروض أن المشهور يقول بامتداد الوقت إلى منتصف الليل، واستدل بقاعدة بأصالة الاحتياط. كيف يستدل بأصالة الاحتياط؟ لماذا لا يستدل بأصالة البراءة؟ هذا ما يحتاج إلى وقت أكثر. خلينا نطبق الأمور.
المفسر بالآية والآية بالرواية والرواية بالنية. إذا توالت التفسيرات مثلاً بكثرة يعني
فصارت الرواية الطائفة الثانية معارضة لما هو قطعي الصدور. إحنا قلنا في مطالب سابقة قلنا القرآن ما خالف كتاب الله فضربوا عرض الحائط، أخذ القرآن كمثال لما هو قطعي الصدور، وإلا فالرواية التي تخالف السنة القطعية أيضا يرمى بها عرض الحائط. بس أصير بخدمتكم، فإذا كانت عندي روايات تفسر روايات قطعية تفسر الغسق، قطعية شنو يعني؟ يعني متواترة، تفسر الغسق بمنتصف الليل، فصارت الروايات التي تقول بأن وقت صلاة العشاء انتهى إلى الثلث تتنافى وتعارض ما هو قطعي الصدور من قرآن وسنة، فيرمى بها عرض الحائط.
يعني هاي ما
تبتش
الله
إلا هي
شيء، ماكو روايات متعددة.
طبعاً عندنا روايتين إحنا جبنا، أصلاً السيد الخوي لم يقبل إلا برواية واحدة إلا بصحيح الزرار، إحنا جبنا الرواية الثانية بناء على مبنى وثاقة مشايخ الثلاث. وهذا كل احنا صناعة، اذا ثبت الجنابة او تواتر قطعي الصدور بحث اخر صناعة. احنا قاعد نتسلسل، ولا لو كنا في مقام مثلا افتاء نقول الافضلية انتهينا خلصنا، احنا تنزلنا عن الافضلية فوصلنا الى مسألة سقوط الطائفة الثانية على الحجية، وتنزلنا عن ذلك فذهبنا الى الترجيح، وتنزلنا عن الترجيع فذهبنا إلى التساقط والرجوع إلى الأطلاق القرآني أو العموم الفوقاني. واضح؟ هذا كله صنع. وين طبقنا؟
صفحة 181.
واستدل في الخلاف بأن في
لا الثاني صفحة 181.
والمناسب مشهورنا لوجهين، الأول الآية الكريمة، الثاني صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال رسول الله: لولا أن أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل. إحنا جبنا أكثر من رواية، وهو غسق الليل وغيرها، والمعارض كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وآخر وقت العشاء ثلث الليل مدفوع بما تقدم. وين تقدم؟ في الجهة الأولى من البحث، يعني في وقت صلاة العشاء من حيث المبتدأ. شو تقدم؟ شنو قال؟ قال نجمع جمعا عرفيا بالحمل على الأفضلية، جمع بين الروايات القائلة بأن صلاة العشاء تبدأ من حين الغروب، وبين الروايات القائلة بأن صلاة العشاء تبدأ من حين الشفق، بحمل الطائفة الثانية على الأفضلية. وإذا لم تقبل بالأفضلية شنو سوى؟ ها؟ راح إلى المرجحات. قال أولا قبل المرجحات إحنا ذكرنا تسقط الطائفة الثانية عن الحجية لمخالفتها للإطلاق القرآني المفسر بصحيحة زرارة وصحيحة عبيد بن زرارة، لكننا رجعنا عن ذلك وقلنا إن مخالفة الإطلاق القرآني المفسر بالروايات ليس مخالفة لما هو قطعي، فنذهب إلى المرجحات، والمرجحات بصالح الطائفة الأولى. زين، هنا أشكل السيد الخوي إشكال لم أورده في أصل المتن، أوردته في الجهة الأولى، إن المراد بالموافق للقرآن شنو؟ الموافق للعموم القرآني وليس للإطلاق القرآني. تذكرون هذا المبحث؟ ذكرته في الجهة الأولى، لم أذكره الآن، لأن الإطلاق ليس قرآنا، ذات المطلق هو القرآن، والإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، فلا نعمل بهذا المرجح. السيد الخوي أشكل على ذلك، لذلك قلنا هناك إذا لم نقبل بمخالفة العامة فشنو تصل النتيجة؟ إلى التساقط، والتساقط نتيجته لصالح المشهور أيضا. لماذا؟ لأن المرجع سيكون هو الإطلاق القرآني. واضح الفكرة؟ هنا أيضا لابد من هذا التسلسل، نقول أيضا قد يناقش في المرجح الأول وهو وهذه المناقشة ذكرها السيد الخوي في بعض مطالبه أن الموافق للإطلاق القرآني ليس موافقا للقرآن الكريم والمرجح المذكور في الروايات موافقة القرآن الكريم والإطلاق القرآني ليس قرآنا. احنا ردينا على هذا البحث لكن نتنزل ونقبله فتصل النوبة إلى التساقط وبالتالي الرجوع إلى الإطلاق القرآني أو العموم الفوقاني. إطلاق القرآني هنا يكون عموما فوقانيا. واستدل في الخلاف هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you.